أما بعد، فالأخ بيقول نرجو شرح دليل الوقوع دليل الاستثنائية وذلك لعدم وجودهما في الكتاب. نرجو إعادة شرح شروط العلة. طب نعيد القياس من الأول ونجده خلاص. هل من أدلة الإجماع على حجة القياس قياس أبو بكر الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع عن الزكاة بجمع كونهما عبادتين من أركان الإسلام؟ هو قال إيه سيدنا أبو بكر؟ لو قتلنا إيه من فرق بين الصلاة والزكاة؟ بس ده مش قياس، ده مش قياس. وبقى احنا عندنا نص امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقوموا الصلاه ويؤتوا الايه الزكاه، ولا قياس مع نص. كيف يتم تطبيق اركان القياس على المثال التالي؟ الا في بضع احدكم صدقه الحديث. طيب ما انت ده اسمه قياس ايه؟ اسمه قياس ايه؟ عكسي. يبقى انا عندي القياس العكسي، عندي الاصل هو وضع الرجل الشهوة في الحرام، ده الاصل. والفرع وضع الرجل الشهوة في الحلال. الحكم في الاول اخذ او المعاقبة او ترتب السيئات، في الثاني يبقى العكس، يبقى ايه ترتب الايه الحسنات، يبقى اسمه ايه قياس العكس. دليل الوقوع يعني ايه دليل الوقوع؟ احنا بنستدل على القياس مثلا بدليل الوقوع، بنقول اكتب كده صياغة الدليل، لو لم يقع لم يجوز، لو لم يقع لم يجوز، ولكنه وقع فدل على انه جائز، ولكنه وقع فدل على انه ايه جائز. اذا دليل وقوع يعني ايه؟ يعني انا بستدل ان القياس وقع، بستدل على جواز القياس بانه ايه وقع. لو انا اريد ان استدل مثلا على مشروعية الشرب واقفا، فقلت لك شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقف، يبقى ده دليل ولا مش دليل؟ استدلت بماذا؟ بانه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى جائز، صح ولا لا؟ يبقى دليل الوقوع ده دليل اصولي. لما نيجي نقول بنستدل على النسخ بدليل الوقوع، يعني ايه؟ يعني بنقول ان النسخ وقع في الشريعة، تحويل القبلة نسخ، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها من السنة الى اربعة اشهر وعشر، يبقى اسمه ايه نسخ. يبقى طالما وقع يبقى ماذا؟ يبقى جائز. ولو لم يقع لم يجوز، يعني لو هو مش واقع يبقى غير جائز، صح ولا لا؟ يبقى هنا دليل وقوع بنستدل على ان القياس حجة انه وقع في الشريعة، استعمل في القرآن واستعمل في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ووقع، ولو لم يقع لم يجوز. هنا ولكنه وقع، لكن ديت ولكنه وقع، ولكنه ايه وقع فدل على انه جائز، فدل على انه ايه جائز. طب ايه دليل الاستثنائية؟ يعني هو الدليل ده بيتكون من مقدمتين ونتيجة واستثناء. دليل الاستثنائية اللي هو الوقائع نفسها، اللي هو الحادثة الأولى، الحادثة الثانية، الحادثة الثالثة وهكذا. يعني مثلا هنضرب مثال القياس في العقليات، واقع القياس في العقليات واقع، العقليات يعني ايه؟ يعني الغيبيات، زي كده كلمة الغيبيات، بس هما بتوع العقيدة يقولوا ايه؟ يقولوا عقليات، لكن ممكن تستعمل مكانها الغيبيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث من الاحاديث يقول: هل ترون القمر ليلة البدر؟ او يقول: انكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة الايه؟ ليلة البدر. كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا او تضامون في رؤيته. يعني ايه؟ عندما نرى القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14 كده، ما في السحاب، القمر مستدير، مش هنقول ده ايه ده ظهر في السعودية وما ظهرش في مصر والكلام ده، لا، كل الناس شايفة الايه؟ القمر. هل بنجد صعوبة في رؤية القمر في هذه الليلة؟ لا نجد. ليه؟ واضح، مكتمل، مستدير إلى آخره. هل نتزاحم في رؤية القمر؟ لا نتزاحم في رؤية القمر. يعني هل لو سمحت تعالى كده شوية علشان أبص؟ لا، كله بيرى القمر دون مزاحمة ودون ضرر واقع على حد. يعني تيجي تنظر القمر لو نظرت ساعة ساعتين لا تتضرر من ذلك، صح ولا لا؟ لو الشمس نظرت عليها لمدة دقيقتين تستطيع ام لا تستطيع؟ لا تستطيع، من شدة الايه؟ الضوء مع الحرارة او شدة الاشعة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا اننا او ان اهل الجنة، نسأل الله عز وجل ان نكون من اهل الجنة يا رب، يرون الله تبارك وتعالى كما يرى الناس القمر. يبقى الاصل هنا ايه؟ نطبق بقى القياس هنا، الاصل ماذا هو؟ رؤية القمر. اكتب كده بالاصل رؤية القمر، بس ايه؟ ليلة البدر. وليلة هنا اعرابها ايه؟ قول يا ابني، ظرف زمان، ماله حاله ايه؟ منصوب على ايه؟ ظرف زمان. يبقى هنا ايه؟ هنا يعني كأنك بتقول رؤية القمر في ليلة البدر. يبقى في ليلتي، ليلتنا تبقى مجرورة بفي، بنشيل في تبقى ليلة، يبقى هنا منصوب على نازع الخافض، اسمها منصوب على ايه؟ على نازع الخافض. وظرف الزمان هنا ليلة، هنا منصوب على نزع الخافض، هي اصلها في، لان ظرف زمان يعني انت بترى في هذا الظرف، في هذا الزمان، على نزع الخافض، الخافض اللي هو الفي، شلنا فيه. طيب يبقى هنا الاصل رؤية القمر ليلة البدر. طيب الفرع المراد معرفته، الفرع المراد معرفته هو رؤية الله تعالى في الآخرة، احنا عايزين نعرف كيف نرى الله او ازاي نرى الله. يبقى احنا مش لا نشبه الله عز وجل بالقمر، خد بالك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشبه الله بالقمر حاشا وكلا، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن شبه ماذا؟ يبقى الرؤية بالرؤية، يبقى انا قياس رؤية على رؤية، عشان الناس تقول طب ازاي كلنا بلايين البشر ويرى الله عز وجل؟ فقال لهم لا ما تخافوش، لن تتزحموا لن تضروا الى اخره. طيب يبقى ده الفرق. الوصف الجامع اللي هو العلة، الوصف الجامع وهو ماذا؟ الوصف الجامع ايه؟ اللي هو الوضوح وزوال الشك ورفع المشقة والاختلاف. الرسول صلى الله عليه وسلم رفع او نزل هذه الرؤية مما قد يعلق في الاذهان بها. يعني انت تقول مثلا ايه، الله تبارك وتعالى حجابه النور، اذا كشفه احرق السبحات وجهه ما امتد اليه بصر، صح ولا لا؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده؟ فقلت طب ازاي؟ وسيدنا موسى عليه السلام قال ربي ارني انظر اليك، قال لن، يعني لن تراني في الدنيا. فالرسول عليه السلام يريد ان يزيح الاشكال، فقال انكم سترون ربكم كما ترون القمر. يبقى هنا الوصف الجامع الوضوح، يعني نرى الله عز وجل بوضوح. وزوال الشك ان احنا اللي محدش يقول هنرى ولا مش هنرى، واحد يقول وسيدنا موسى ربنا قال له لن تراني، ولذلك المعتزلة تمسكوا بذلك وقالوا بعدم جواز رؤية الله عز وجل. فاحنا بنقول اهو بنزول الشك بنقول لهم لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم صرح وقال سترون ربكم. ورفع المشقة، واحد يقول ايه طب احنا هنبقى بلايين هيبقى في مشقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ايضا رفع المشقة والاختلاف. يبقى ده الوصف الجامع. الحكم هو الوقوع والامكان. يبقى الحكم هنا ماذا؟ الوقوع والامكان. يبقى كما يقع منا ويمكن لنا رؤية القمر، كذلك يمكن لأهل الجنة أن يروا الله تبارك وتعالى. يبقى القياس هنا وقع في العقليات ولا لا؟ وقع في العقليات، وقع في الغيبيات اهو. من استعمل ذلك القياس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نسمي الدليل ده دليل ايه؟ دليل الوقوع. لو لم يجز القياس في العقليات ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا الحديث عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل، إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار إلى الإيه؟ السبابة. أين السبابة؟ أين سبابته؟ في اليم، أشار بالسبابة فين؟ في اليم. أهو يبقى السبابة كده لما تنزل اليم، اليم يعني إيه؟ البحر. لما تنزل السبابة في البحر تطلع بحاجة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار بالسبابة في اليم، فلينظر بما يرجع، فلينظر ايه؟ بما يرجع. يبقى هذا النص الشريف في قياس. الأصل هنا ما يرجع به الإصبع من ماء اليم، الأصل هنا ما يرجع به الإصبع من ماء اليم، والفرع متاع الدنيا مقارنا بمتاع الايه؟ الاخرة. متاع الدنيا مقارنا بمتاع الاخرة. والعلة هي ماذا؟ القلة والحقارة. العلة هي ماذا؟ القلة والحقارة. يبقى الحكم هنا ماذا؟ الحكم المطلوب انصراف النفس، انصراف النفس وزهدها، انصراف النفس وزهدها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يريد لنا حكما شرعيا، وهو ان نزهد في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يزهدنا في الدنيا. طب كيف نزهد في الدنيا؟ بالرغبة في الآخرة. بالرغبة فين؟ في الآخرة. وكيف نرغب في الآخرة؟ إذا قللنا الدنيا وعظمنا الآخرة، صح ولا لا؟ كيف نزهد في الدنيا؟ إذا احتقرنا أو حقرنا أو قللنا من الدنيا وإيه؟ وعظمنا الآخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا فيقول: ما الدنيا في الآخرة إلا، يعني متاع الدنيا ده بالنسبة لمتاع الآخرة، كما يدخل أحدكم السبابة إلى البحر أو اليم فلينظر بما يرجع. شوف هيرجع بإيه؟ ولا حاجة. رجعت بنقطة، طب البحر في كم مليون كم بليون نقطة؟ ولا شيء. أيضا حديث عند الحاكم من حديث أنس، والحديث ده ليه يعني الرواية دي في رواية، طبعا في روايات أخرى بس الحديث معانا في الرواية دي. حديث أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من أصحابه، بأناس من أصحابه، وصبي بين ظهراني الطريق، وصبي بين ظهراني الطريق، فلما رأت أمه الدواب، لما رأت أمه الدواب خشيت على ابنها أن يوطأ، خشيت على ابنها أن إيه؟ أن يوطأ. أن يوطأ يعني خافت أن الدواب تطأ ابنها، فقالت: ابني ابني. قالت إيه؟ ابني ابني. تعرف ايه ابني ابني بقى دي؟ تعرف ايه؟ فقالت، من اللي قالت؟ المرأة. ابني ابني مفعول به وفين الفعل؟ يا سلام، هو الفعل ده وقع على ابني. الفعل هنا ايه؟ ها؟ مين اللي بيتكلم ورا؟ قول يا شيخ اسام. لا انت الموقف اهو، رأت ابنها فقالت: ابني ابني. يبقى ابني ده ايه؟ قلت مفعول به، ماشي. فين الفعل بتاعه؟ قول يا استاذ. محذوف تقديره احذروا ابني، صح ولا لا؟ احذروا ابني ابني. فاحتملت ابنها، راحت جرت على الولد وقامت ايه؟ احتملت ابنها. فقال القوم: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه لتلقي ابنها في النار، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله، لا يلقى الله حبيبه في النار، لا والله، لا يلقى الله، لا يلقى ايه؟ لا يلقي، يعني لا يلقي الله حبيبه ايه؟ في النار. اذا هنا عندي اصل، وهو الاصل ايه؟ الاصل هنا هو الرحمة، رحمة الام، صح ولا لا؟ الاصل هنا هو رحمة الام بعدم القاء ولدها في النار، بعدم القاء ولدها في النار. والفرع هنا رحمة الله تبارك وتعالى. والعلة هنا القدر المشترك من الرحمة، اللي هنا في رحمة وهنا في رحمة، طبعا مع الخلاف الايه بين الصفتين للخالق والمخلوق. والحكم هو السلامة من النار لمن اطاع الله وتحقق او تحققت محبته لله او تحققت محبة الله له. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الحدث في ان يبين للصحابة الكرام ولنا ان رحمة الله تبارك وتعالى بمن يحب ارحم من رحمة الام بمن ايه؟ بولدها الذي تحبه. يبقى عندي اصل وهو رحمة الام بالولد الحبيب، والفرع هو رحمة الله تبارك وتعالى بمن يحب. الحكم ان الام لا ترمي ولدها في النار، يبقى والعلة القدر المشترك من الرحمة، هنا رحمة هنا رحمة، يبقى الحكم النهائي هو ايه؟ هو ان الله عز وجل يلقي عبده الذي يحبه في النار. يبقى الحاصل من هذا الكلام ان الاصولي او ان المجتهد يستدل على ما يريد بدليل الوقوع، وكما رأيتم ان هذا قد وقع في الشريعة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قاس واستعمل القياس. يبقى انا ممكن استخدم هذه الادلة في عموم حجية القياس، واحنا اتكلمنا عنه قبل ذلك، لكن من باب الايه؟ الزيادة، ومن باب التوضيح، لان انتوا ايه بتسألهم في الاعادة يعني. ونستخدم ايضا هذه الادلة الثلاثة في اثبات ايه؟ وقوع القياس في ماذا؟ في العقليات. وقوع القياس فين؟ في العقليات. يبقى دي اجابة السؤال الاول. طيب، هل القياس ممكن يجري في الحدود والكفارات ام لا؟ هل القياس، ما هو الوقت احنا خدنا حجية القياس وشروط القياس، لكن القياس هل يجري في الحدود والكفارات ام لا يجري في الحدود والكفارات؟ خلاف بين اهل العلم. ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الى جواز ذلك في الكفارة، في الحدود والكفارات، وخالف الحنفية في ذلك، وخالف الحنفية ايه في في ذلك. يعني الحنفية قالوا لا يدخل القياس في الحدود والكفارات. طيب أعطي مثالا يتضح به المقال. عندما يقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فين الحكم وفين العلة وما الدليل على وجود العلة؟ خد بالك الأسئلة مش هجيلك إلا كده، مش هاجي أقول لك مثلا ما شروط العلة وتنق وتقعد تكتب، أنا عايز فهم، أريد إيه؟ فهما. يعني أنا ما اديت لك مثالا، أعطيتك مثالا في الدرس الماضي في سورة اختبار وقلت لك استخرج الحكم او اعطيني الحكم الشرعي وبالقياس وبين لي اركان القياس في الآية. طبعا الحمد لله هناك من اجاب وهناك من اخطأ، وللأسف الاخطاء يعني لا ده سؤال كما تقدم في دقيقة يحل، وسؤال واضح جدا مش محتاج ماهوش لغز، وسؤال سهل جدا اللي هو حكم ضرب الوالدين. يعني عندنا الاخت مثلا او الاخ احمد محسن عبده بيقول الاصل الاف، في حاجة اسمها الاصل الاف؟ يا اخي اف عليك، ايه ده الاصل الاف؟ ما تقول الاصل ايه، في حاجة اسمها الاصل الاف؟ خد بالك الاصول بالكلمة بالحرف زي ما كما تعلمتم تكتبون. اخت اميرة صلاح العلمي كتب طبعا الفرع عدم اذا هم باي شيء، كلام برضو ولا لمعنى، بلاش الاسماء بلاش لحسنتها بايخة شوية، ده انا كنت اجيب الاسماء كلها تصدق كل الاسماء كنت اقول بايخة لا صح. برضو اخت كاتبة الحكم ضرب الوالدين، ايه الحكم ضرب الوالدين بقى؟ يعني نضرب الوالدين والفرع الوالدين. وبرضو اخت كاتبة والخط جميل جدا بس للأسف الخط ايه مش هياخد الدرجة، الخط المهم الكتابة. الحكم حرام حرمة التأفف، الحكم حرام حرمة التأفف، الألفاظ دي لا تصلح لا تصلح. وبرضو أخت كاتبة الاعتذار إنها كانت بتحج، ربنا يتقبل، بس ده مش عذر. أركان القياس الموجودة في الآية كنت في أجازة الحج، ده أركان القياس. الحاصل يعني أنا مش عايز إن إحنا نتعب، الواحد يتعب في الشرح وبعدين نجد نتيجة بايخة جدا. احنا عايزين ان شاء الله نذاكر نفهم كويس جدا، انا مش هسيبكم ان شاء الله لما تفهموا، وانتم الحمد لله فهمتم الكثير، لكن ينقص المذاكرة، ينقص الحفظ، ينقص ان انت تحفظ بالنص بالكلمة. الاصول عايزة كده بالكلمة بالنص، ما ينفعش لو جبت كلمة بديلة مش هتنفع. فانا هجيب لك مثلا في الامتحان سؤال، ادي اية زي اللي معايا، هقول لك خرج لي الاصل والفرع والعلة ودليل العلة، ايه المسلك اللي انت اخدته في استنباط العلة؟ لان لسه عايزين نتكلم عن تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط، وخدنا احنا الصبر والايه والتقسيم، برضو لا اجيب لك مثلا فيها سؤال في هذا الباب، فلازم تفهم هذا الكلام. طيب يلا، والسارق والسارقة فاقطعوا، أين الحكم؟ فاقطعوا اقطعوا انقطع يد السارق. اين العلة؟ السارق احسن. كيف استنبط العلة؟ الفاء احسن. يبقى الفاء اللي احنا بنقولها ايه؟ قلنا بايه؟ بدلالة الايماء والتنبيه. دلالة الايماء والايه؟ اللي هو مسلك الايماء. ان الفاء لما يأتي بعدها الحكم وقبلها الصفة يدل على ان ما قبلها علة لما بعدها. اهو يبقى كده كلامك جميل واصولي، تاخد كده الدرجة النهائية في كلمتين. وخد بالك الاصول مش عايز احتياط، ما تحكيش كلام كلمة واحدة تدل على المطلوب. طيب لو ذكرت لكم احنا قلنا السارق تقطع يده. طيب لو ان شخصا دخل الى المقابر ثم نبش القبر واخذ الجثة اللي هي جثة الادمي واخذها، فهذا يسمى بماذا؟ سارق. ها اسمه ايه؟ دباش. نباش. اه اسمه نباش. طب ياخد الجثة يعمل بها ايه؟ هيبيعها لبتوع كلية الطب مثلا، او ايه كمان؟ يبيع الاعضاء دي ميتة ملهاش لازمة. ياخد الكفن، ياخد الكفن ويسيب الجثة كده. سبحان الله، يعني حاجة عاوز بالله يعني حاجة دنيئة. اه المهم، بس كان زمان ما كانش فيه طحن العظام ولا كان في كلية طب، يعني وكان همه زمان الكفن، والكفن ده ما يساويش درهم ولا نصف درهم حتى. خدت بالك؟ تخيل يدخل ويستخرج الجثة عشان ياخد الكفن ويمشي. المهم ده نسميه ماذا؟ نباش. طب هل النباش تقطع يده ام لا؟ تقطع يده. ايه الدليل؟ طب هو ربنا قال والنباش ولا قال والسارق؟ طيب ما علاقة النباش بالسارق؟ واحد كلاهما يسرق. طيب لو انك تبيع شيئا على عربة يد او محل دكان او حانوت، فجاء شخص فاخذ من امامك شيئا من البضاعة وجرى هرب، اسمه ايه؟ سارق. برضه ما انتوا ما عندكوش فكرة، انتوا ما بتدرسوش فقه لسه، وصلتوا صح كده؟ مظبوط، انتوا صح. يبقى هنا ما هوش اسمه سارق، اسمه ده ايه؟ اسمه طرار. اسمه ايه؟ طرار. اه ماشي، ياخد حاجة ويجري. ده طيب واحد جاء متعامل معاك في معاملة تجارية مثلا، انت 50 و50، قام واخد ال50 وال50 وجرى هرب، اسمه ايه؟ نصاب. اه طيب كل واحد هنا له لقب له اسم. السارق ليه مواصفات؟ مواصفات السارق ايه؟ ان يسرق الشيء خفية. خد بالك الشيء لابد ان يكون ايه؟ خفية، يعني من ورا الناس، مش من ورا الناس، ويكون الشيء ده بلغ نصابا في مواصفات او في شروط، ويكون الشيء ده ايه؟ في حرز مثله، يعني جواهر محطوطة في خزنة، مال في خزنة، ماشية في ايه؟ في دوار، وهكذا. يبقى هناك فرق بين السارق والطرار والنباش والمغتصب اللي بيخسر منك الحاجة ويجري، وبين الايه؟ النصاب الى اخره، والمرتشي، واللي بياخد اموال الحكومة، وكل ده ليه اسماء، قتل اموال المال بالباطل وهكذا. يبقى ما اقدرش اقول النباش تقطع يده، لان السارق اللي هو اللفظ السارق له شروط، والسرقة لها شروط،
في المال المسروق، فإذا توفرت الشروط والأركان في عملية السرقة نقطع يد السارق. فهنا النباش هل سرق خفية أم لا؟ خفية. طيب عمله يشبه السارق أم لا؟ أشد أم أقل أم مساوي؟ ده أشد. فلذلك ألحق جمهور العلماء النباش بالسارق فقالوا بقطع يد النباش، فقالوا بقطع يد الايه؟ يد، فقالوا بقطع يد النباش رغم ان اسمه نباش وليس اسمه سارق. طيب ما دليلهم؟ القياس. ولا النص؟ القياس. والقياس هنا قياس ايه؟ قياس اولى او اولوي، او نسميه قياس، لا قياس اولوي خلاص، وممكن نسميه علة ان تكون العلة موجبة للحكم، يعني نفس العلة. يبقى هنا عايزين نقول ايه؟ ان قطع يد السارق ده حد، ومع ذلك اجرى العلماء فيه القياس، بينما ذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى الى عدم استعمال القياس في الحدود. طيب عندما يقول الله تبارك وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة الايه؟ يبنون تحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل الآية، إلى أن قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. اللي ما عندوش الرقبة يعمل إيه؟ يصوم شهرين متتابعين. الآية التي بعدها قال تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ماذا؟ جهنم. دي الآية خلاص. طيب ويحصل له ايه كمان؟ القصاص. طيب هل هنا يعتق رقبة ام لا يعتق رقبة؟ يعني هل قاتل العمد يعتق رقبة ام لا؟ لا. ليه؟ ما هو ايه المانع انه يقتص منه ويحرر رقبة؟ ايه المانع؟ تفضل. ما هو متعمد ماشي، ايه المشكلة يعني؟ الحكم الذي في الآية الأولى حكم قاتل النفس خطأ، يبقى الرقبة والدية، إن لم يستطع الرقبة يصوم شهر متتابعين. الآية التي بعدها في قتل العمد فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. طيب هل يحرر أم لا يحرر رقبة؟ ما تتكلمش كلام ما يعني كلام ما هوش لا اصولي ولا علمي. ايه اللي هو ما ربنا لعنه خلاص ما عرفش حاجة؟ يعني انت عايز تقول ايه يعني يفسد في الارض بقى خلاص؟ الله، ما الراجل ده عايز يتوب يا اخي، عايز يشوف ايه اللي عليه قبل ما يتعدم او قبل ما يقتص منه يخلص اللي عليه عشان لما يلقى الله عز وجل، لعل الله عز وجل ان يغفر له. هو قاتل النفس عمدا ليه توبة ولا ملوش توبة يا اولاد؟ ومال الاخ بيقول لي ربنا لعنه خلاص وما عادش ميؤوس منه ليه؟ انت مذهبك ايه؟ اهل السنه وجماعه ولا ايه؟ طيب قاتل النفس عمدا له توبه. على تفصيل طبعا، ايه محتاجين تفصيل. طيب عايزين نقول ايه؟ ان ذهب جمهور العلماء او ذهب الشافعيه الى ايجاب الكفارة في قتل العمد قياسا على ايجاب الكفارة في قتل الخطأ. يبقى الاصل ايه؟ القتل الخطأ، والفرع القتل العمد، والحكم وجوب الكفارة. الكفارة يعني ايه؟ تحرير رقبة. ما هي العلة؟ احسنت، ازهاق الروح. قالوا ما هو القتل الخطأ؟ فيه ازهاق للروح، والقتل العمد فيه ازهاق للروح، فلماذا لا يكون الحكم واحدا؟ فلماذا لا يكون الحكم ايه؟ واحدا. واحنا قلنا ايه؟ بجواز القياس في الحدود، وده عندي حد، يبقى ممكن ايه؟ ممكن ان انا اقيس في هذا الحد واجعل في كفارة العافية قتل العمد تحرير رقبة. خلاص. وذهب اخرون الى عدم وجوب الكفارة على قاتل النفس ايه؟ عمدا. ولذلك قلت لك ايه سبب الخلاف بين العلماء بين الفقهاء في المسائل الفقهية؟ يرجع ذلك اثر ذلك الى ماذا؟ الى خلافين في القواعد ايه؟ الاصولية. اللي من طبق الحدود القياسة في الحدود فله حكم، من لم يطبق له حكم اخر، ومن يطبق القياس في الحدود يختلف ايضا. هل هنا دي العلة ولا مش العلة، ولا هل العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الاصل ام لا، برضو يختلف. يبقى باب كله باب ايه؟ باب اجتهاد. باب ماذا؟ باب اجتهاد. يبقى عايزين نقول ان القياس في الحدود والكفارات عند الشافعية والمالكية والحنابلة وجمهور الاصوليين يجوز، يجوز القياس في ذلك، والحنفية منعوا ذلك، رغم ان الحنفية طبقوا القياس في الكفارات، رغم ان ايه الحنفية طبقوا القياس في الكفارات. زي ايه كده؟ حد يقول؟ قول يا عثمان. الحنفية طبقوا القياس في الكفارات. احسنت. عندنا الحديث بتاع الرجل الاعرابي الذي جامع في نهار رمضان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال له اعتق رقبة. قالوا لا اجل. قال صوم شهرين متتابعين. قال وهل وقعت الا في بسبب الصيام؟ قال فايه؟ اطعم 60 مسكين. فذهب الحنفية الى وجوب الكفارة على من اكل او شرب في نهار رمضان. يبقى عند الحنفية ايه؟ من اكل او شرب في نهار رمضان يكفر. يكفر يعني ايه؟ يعني يصوم شهرين متتابعين ان لم يجد الرقبة. طب الجمهور عندهم ماذا؟ من اكل او شرب في نهار رمضان ليس عليه شيء، يتوب الى الله عز وجل توبة نصوحا ويقضي ذلك اليوم. وطبعا في حديث الضعيف اللي هو ايه؟ ولا يكفي لو صام الدهر كله، يعني ده ارتكب ايه؟ اثما عظيما. لكن لا يجيبون الكفارة الا لمن ايه؟ الا لمن جامع فقط. يبقى الحنفية هنا قاسوا في الكفارات. طيب ما هو العلة في بين من جامع وبين من اكل او شرب؟ تفضل. ها؟ انتهاك حرمة نهار رمضان. قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الكفارة على الرجل لانه انتهك حرمة الشهر، مش لانه جامع. ولذلك قلت لك ايه؟ ان الحصول على العلة هو ده القضية. ان ازاي او كيف اقول ان العلة هنا هي كذا وكذا هي ده القضية. ولذلك لما اتكلمنا عن مسألة العلة قلنا المسلك الاول هو ماذا؟ هو طرق اثبات العلة النص. والنص اما يكون نص ايه صريح او غير صريح. الصريح معروف بايه؟ لكي لا كي لا من اجل الى اخره. والغير صريح دلالة الايماء والتنبيه والاشارة والاقتضاء والايه ما قلنا التنبيه خلاص. طيب شوف كده الرابعة ايه. وقلنا ان المسلك الثاني هو الاجماع، ان يجمع العلماء على ان العلة هنا هي كذا وكذا، زي ما اجمعوا على ان الصغر هو علة ولاية المال. الصغر هو علة ولاية الايه المال. طيب والمسلك الثالث هو السبر والتقسيم. لما اجي اشوف ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الاعرابي بالكفارة فما هي الاوصاف المتعلقة بهذا الحكم؟ ايه هي الاوصاف اللي ممكن تتعلق بالحكم ده؟ كونه اعرابيا، كونه جامع، كونه انتهك حرمة الشهر، كونه كذا الى اخره. فالفقهاء او الجمهور راى ان العله المؤثره، راى ان الوصف المنضبط الظاهر المناسب المتعدي في هذا الحكم والمعتبر في هذا الحكم هو الجماع، فقالوا لا كفاره الا بجماع. وفي نهار رمضان، يعني لو ان شخصا يقضي ما عليه من رمضان الان مثلا في شوال او في ذي الحجة خلاص، فهو صائم يقضي ما عليه من رمضان فجامع في ذلك اليوم، هل عليه كفارة ام لا؟ ده هو بيصوم عن رمضان ما عليهش كفارة. ليه؟ لان الصيام لم يكن فيه، يبقى كأن العلة هنا هي مطلق الجماع في الصيام ولا الجماع في نهار رمضان؟ هكذا رأى جمهور العلماء، فقالوا لا كفارة إلا في الجماع في نهار رمضان. فلو جمع في أي صوم في غير رمضان لا كفارة عليه، يقبل يوم فقط. بينما الحنفية رأوا أن العلة المؤثرة هنا هي انتهاك الشهر، انتهاك حرمة اليوم، فقالوا لو وقع هذا الانتهاك بطعام يبقى فيه كفارة، وقع الانتهاك بالشراب يبقى فيه كفارة، وقع الانتهاك بالجماع يبقى فيه كفارة. يبقى كأن هنا لما قاسوا هنا قاسوا في ماذا؟ في الكفارات، ورجعوا بيقولوا ايه؟ لا قياس في الحدود والكفارات. ولذلك هنرد عليهم منهم انتم استعملتوا اصلا القياس في الكفارات. طب حد يقدر يقول لي لماذا الحنفية لم يقولوا بالقياس في الحدود؟ ايه الاصل بتاعهم؟ حاجة معروفة اول قاعدة من القواعد الفقهية، قول يا ها؟ لا احد ايه؟ طب قول القياس. قول يا ابني. ليه الحنفية انكروا القياس في الحدود؟ الحدود دي لها خاصة، لها حاجة معينة كده، لها قاعدة فقهية. قول يا منصور ما انت لسه دارسها. الحدود تدرأ بالشبهات. والقياس ده قطعي ولا ظني؟ ظني، يبقى الظن شبهة والحدود تضرب الشبهات، فكيف اثبت الحدود بالشبهة؟ فهمت ولا لا؟ تاني، القياس ظني ولا قطعي؟ ظن. القياس ده ظن طبعا، لكن منه القطعي هم بيتكلموا في الظن. القياس ظن والظن يورث الشبهة، يعني زي ما قلنا العلة هو العلة الناس دي اجمعت عليها ولا اتفقوا عليها اختلفوا فيه، فقالوا القياس ظن والظن يورث الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات، فكيف اثبت الحدود بالشبهة اللي هو بالقياس؟ طب كيف نرد عليهم لو اردنا ان احنا نرد؟ القياس منه القطع ومنه الظن. ايه كمان؟ ان 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 هم بيثبتوا الحدود والكل بيثبت الحدود بايه؟ بخبر الاحاد. والاحاد ظن ولا قطع؟ ظن. طب ايه القضية بقى؟ مفيش مشكلة. كمان في القضايا اللي احنا بنثبت بقى الحدود، بنثبت مثلا في القتل او في المال بكم شاهد؟
اربعة.
بكم شاهد يا ابني؟ باثنين. باثنين الشهود. طب شهادة اثنين ظن ولا قاطع؟ ظن. وبنسبة مال حد. وهم كمان طبقوا الايه؟ القياس في الكفارات. يبقى احنا بنرد على الحنفية ايه؟ على الحنفية بذلك. يبقى الحاصل يا اولاد، الحاصل جريان القياس في الحدود والكفارات على خلاف ولا اجماع؟ على خلاف. جريان القياس في الحدود والكفارات على خلاف مع مين؟ مع الحنفية. باقي 10 دقائق هناخد فيها يعني سؤال خفيف كده بيجي في الامتحان، واوردته للعام الماضي وقالوا ما قلتوش. انا بقولها بقولها عشان لما يجي لك ما تقولش ما قلتش. دايما فضيله الشيخ محمد حسان يقوم يقول لك ايه على طلبه العلم، طلب العلم ما يعرفش ايه توقيح المناط من تحقيق المناط من تخريج المناط. فاحنا ايه نوضحها لانها لا تعلق بالاصول وان ايه وتفهم. انت فاكر لما اتكلمنا على مساله الصبر والتقسيم صح ولا لا؟ قلنا ايه الصبر وايه التقسيم؟ ما معنى التقسيم؟ الحصر الاوصاف المتعلقة بالحكم، والصبر هو ابطال الاوصاف الغير مؤثرة وابقاء الوصف المؤثر. وابقاء الوصف المؤثر هو ده الصبر والتقسيم. فلما اجي اقول تنقيح المناط يبقى اقصد بتنقيح المناط ايه؟ اقصد ايه بتنقيح المناط؟ التنقيح بمعنى التهذيب. اكتب كده. التنقيح بمعنى الايه؟ بمعنى التهذيب. والمناط بمعنى العلة. ما احنا قلنا من الفاظ العلة المناط. يبقى تنقيح المناط التنقيح بمعنى التهذيب والتمييز، والمناط اللي هو العلة. يبقى كأن تنقيح المناط معناه تهذيب العلة وتمييز الوصف المؤثر، وتمييز الوصف المؤثر زي ايه؟ زي المثال اللي خدناه بتاع الاعرابي. عندي وصف كونه اعرابي، كونه جامع، كونه في المدينة، كونه في شهر رمضان. كل ده اوصاف متعلقة بالحكم. لكن ما هو الوصف المؤثر؟ هو الجماع، او على قول الحنفية هو انتهاك الحرمة. يبقى تنقيح المناط انني هذبت الايه؟ الاوصاف، ميزت بين الاوصاف فابطلت الاوصاف الغير مؤثرة وابقيت على الوصف المؤثر من وجهة نظر المجتهد، من وجهة نظر الايه؟ المجتهد. طيب تخريج المناط بقى او تحقيق المناط، تخريج المناط معناه استخراج العلة. تخريج المناط معناه استخراج العلة، اي علة الحكم التي لم يدل عليها نص ولا اجماع ب بأي مسلك من المسالك التي معي اللي هي السبر والتقسيم وتنقيح المناط وغيرها. يعني تخريج المناط ان انا استخرج العلة. كيف استخرج العلة؟ يبقى تخريج المناط معناه ماذا؟ استخراج العلة. تحقيق المناط وهو كيفي او اسقاطه او بلاش اسقاط، تحقيق المناط التأكد من تطبيق العلة على الفرع. من تطبيق، انا بكلمك بايه؟ بلغة تفهمها، او يعني ايه؟ بشرح وليس بتعريف. يبقى تحقيق المناط معناه التأكد من مطابقة العلة للفرع. هل العلة اللي استخرجتها من الاصل موجودة في الفرع ام لا؟ المسألة دي بسألها بماذا؟ تحقيق المناط. يبقى تحقيق المناط معناه التأكد من مطابقة العلة، او التأكد من تحقق العلة في الفرع. يلا واحد يقول لي يعني ايه توقيح المناط؟ قول. التوقيح بمعنى التهذيب والتمييز، والمناط العلة. يعني ايه توقيح المناط؟ يبقى كده تنقيح المناط معناه تنقية العلة من الشوائب، تنقية العلة من الشوائب وتخليصها مما علق بها، وتخليصها مما علق بها ولا أثر له في العلية، ولا أثر له في العلية. يعني انا يعني او المجتهد بنقي العلة من الشوائب. ايه الاوصاف اللي ملهاش علاقة، او اوصاف ليست لها اثر او غير مؤثرة في الحكم؟ الاوصاف اللي هي ليست بظاهرة ولا منضبطة ولا متعدية ولا مناسبة ولا معتبرة. بهذب بقى العلة من ايه؟ او بهذب الاوصاف دي، او بهذب العلة من هذه الاوصاف، وابقي على الوصف ماذا؟ المنضبط، الظاهر، المؤثر، المناسب، المعتبر، المتعدي. ده اسمه تنقيح المناط. يلا حد يقول تخريج المناط. قول. يبقى تخريج المناط معناه استنباط العلة، استخراج العلة. طب العلة هنا هل مجمع عليها ولا منصوص عليها؟ لا مجمع عليها ولا منصوص، لان لو مجمع عليها يبقى خلاص هي مجمع عليها. طب لو منصوص عليها يبقى هي منصوص عليها، انما استخراج يبقى لابد هيكون بطريقة من طرق الايه؟ الاستنباط. يبقى تخريج العلة او تخريج المناط معناه استنباط العلة غير المنصوص عليها او المجمع عليها باي طريقة من طرق استنباط العلة، بأي طريقة من طرق استنباط العلة. طيب تحقيق المناط، حد يقول؟ انا عايز الاخوة اللي ورا شوية تشتغل. قول يا ابني. التأكد من تحقق، او نقدر نقول هو النظر والبحث، هو النظر والبحث، او بلاش البحث، هو النظر والتحقق، هو النظر والتحقق من مطابقة العلة في الفرع. طبعا في كلام محذوف، العلة دي ماخوذة علة مين؟ العلة دي واخدها من الاصل، هطبقها فين؟ في الفرع. يبقى تحقيق مناط هو النظر والتحقق من مطابقة العلة، اللي هي طبعا في كلام المحذوف المأخوذة من الايه؟ من الاصل. اللي انا جبتها من تخريج المنار، استخرجتها في تخريج المنار. تحقق وجودها فين؟ اين؟ في الفرع. يبقى كده بقى ما يجي واحد بقى يكلمكم ويقول لكم ايه ده طالب العلم وعامل نفسه طالب علم، ما يعرفش تحقيق المناط من تخريج المناط من توضيح المناط، تعرف ترد ولا لا؟ تقول له لا انا اعرف بفضل الله اميز، لان انا اتعلمت ودرست في معهد اعداد الدعاء درس الايه؟ القياس في اصول الفقه. حد ليه سؤال؟ حد فاهم حاجه؟ ها؟ حد فاهم حاجه؟ اللي مش فاهم يقول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.